فمن أجمل ما قال لي وأنا أتكلم معه في هذا الباب، قال: أتحدث عن عقيدتي، عقيدتي هي عقيدة السلف، عقيدتي هي عقيدة أهل الحديث. افتح أي كتاب من كتب العقيدة التي يعني اعتمد عليها الأئمة وهي عمدة في بابها، وكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتي، نحن لا نأتي بجديد، ما نحن عليه هو ما كان عليه السلف، وما نرجو رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما معبدا. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. تكلمنا في الحلقة الماضية عن استدراكات شيخنا على نفسه في بعض المواضع، وعن تراجعه عن بعض العبارات التي أطلقها في حق بعض الأئمة، وهذا إن دل على شيء فيدل على تطبيق الشيخ للعلم الذي تعلمه وامتثال الشيخ لكلام الأئمة، ويدل أيضا على حسن خلقه وعلى مكارم أخلاقه وعلى أدبه بأداب العلماء، وعلى أدبه الجم وتأدبه بأدب العلماء، وأيضا يدل على أنه إذا تكلم بشيء طبقه في حياته. بعض الناس يهاب أن يتراجع عن أخطائه، يهاب ويرى أن هذا يعني لا يليق وكذا، وطبعا هذه ليست من أخلاق الكبار. دللنا على هذا ردا على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورا وكذبا أن شيخنا تراجع عن منهجه بالكلية ونادم على ما قدم وإلى آخر ما سطروه أو قالوه في هذا الباب، ورددنا بصورة عملية. اليوم في هذه الحلقة، وهي حلقة مهمة جدا تتعلق بعقيدة الشيخ ومنهجه، الحديث عن عقيدة شيخنا وعن منهجه. أذكر وأنا في تأليفي أو أثناء التأليف الخاص بسيرة شيخنا الإمام رحمة الله عليه، كنت دائم التواصل الحمد لله كعادتي مع شيخنا، وكنت يعني أسأل عن بعض المسائل، يعني لو في حاجة عايز أتثبت منها مثلا أقول لشيخنا ما تقول في كذا وكذا، أو لو حدثتني بكذا، أو حدثتني قبل ذلك بكذا، أو أنني أريد مثلا يعني من شيخنا أن يوضح لي بعض الأمور. فمن جملة ما قلت لشيخنا كنت أكتب هذا المحور المهم أو هذا الفصل المهم الذي يتعلق بعقيدة الشيخ ومنهجه. قلت لشيخنا يعني أنا هذا الفصل من الأهمية بمكان، لا سيما أنه يعني من المغرضين أو من الطاعنين من افترى عليكم الكذب ونسب إليكم ما لم تقولوا به قط إلى آخر هذا الكلام. فأنا ماذا يعني شيخنا يعني أريد منه أن يحدثني في هذا الباب بشكل مطول، وأيضا وأصلا أنا عندي هذا الكلام عندي قبل ذلك، يعني سألته مرارا وفي مناسبات متفرقة وجمعت ما تفرق، لأني لم أسأله هذا السؤال وأجاب كما سيأتي بهذه الصورة المطولة، لكن أسأل في بعض المسائل وأدون. لكن لما وصلت إلى الكلام عن العقيدة وعن المنهج أردت أن يعني أتثبت من بعض المواقف، ويوضح لي بعض المواقف، لا سيما الرد على بعض هؤلاء ممن نسبوا إليه ما لم يقله. فمن أجمل ما قال لي وأنا أتكلم معه في هذا الباب، قال: أتحدث عن عقيدتي، عقيدتي هي عقيدة السلف، عقيدتي هي عقيدة أهل الحديث. افتح أي كتاب من كتب العقيدة التي يعني اعتمد عليها الأئمة وهي عمدة في بابها، وكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتي، نحن لا نأتي بجديد، ما نحن عليه هو ما كان عليه السلف، وما نرجو أن تكون عليه الأمة دائما، تمام، بكل التفاصيل التي وردت فيه، خلاص، حتى في المسائل الخلافية كان يكون نحن على ضرب السلف وعلى أدب السلف وعلى خلق السلف في أي مسألة نشب فيها الخلاف، نحن على قانونهم ونحن على ضربهم ونحن على طريقتهم، لا نحيد عن هذا قيد أمنا. هذا كان رأي شيخنا يعني رحمة الله على سيدنا الإمام. الكلام عن عقيدة شيخنا وعن منهجه. الشيخ ولله الحمد على منهاج القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان، منهج أهل السنة والجماعة، وإن شئت قلت على المنهاج السلفي، وهو على أصول الطائفة المنصورة أهل الحديث والأثر ومعتقدهم، محب ومعظم لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، متبع للقرآن والسنة الصحيحة، محب ومعظم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين والأئمة المتبعين لهم بإحسان، والأئمة المتبعين لهم بإحسان، مقدم لفهم هؤلاء الأخيار لنصوص الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. والشيخ على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهو يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. طبعا هذا الكلام قرأه شيخنا، أنا أرسلت له هذا الجزء، طبعا الكتاب عموما يعني، لكن هذا الجزء على وجه الخصوص الحمد لله، وأقر شيخنا بما فيه الحمد لله رب العالمين، ويعني ناقشته في هذا الباب طويلا كما أذكره، هو ما كان عليه الشيخ رحمة الله على سيدنا الإمام. والشيخ على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهو يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا يجوز أن يقال في صفاته سبحانه كيف ولما، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، ويؤمن أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى كما قال الله تعالى ثم استوى على العرش، وقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان باستوائه تبارك وتعالى على عرشه واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. ويؤمن أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويؤمن أيضا بأن القرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق تكلم الله به، طبعا يعني بحرف وصوت كما هو الراجح، كما يليق بجلاله سبحانه ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. طبعا البعض بيتكلم في مسألة الحرف والصوت، لكن القرآن كلام الله تكلم به ربنا تبارك وتعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن يشبه بأحد من خلقه سبحانه وتعالى. ويؤمن بظهور المهدي عند أهل السنة والجماعة، وهو محمد ابن عبد الله الذي يصلحه الله في ليلة، ووردت الأخبار الثابتة في ذلك، وكذا يؤمن بظهور المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال. طبعا يعني عندي تعليقات لشيخنا على هذا الفصل وتوضيح شيخنا لبعض يعني هذه المعاني، لأن كما قلت لكم كان من الأهمية في المكان أن يقرأ كل حرف في هذا الباب على وجه الخصوص، وإن كان ولله الحمد قرأ الكتاب واطلع الكتاب كاملا، وكنت دائم التواصل مع شيخنا أثناء تأليفي لهذا الكتاب. وأيضا يؤمن بأن الإيمان، كلام عن شيخنا الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام، ويؤمن بأن الإيمان قول وعمل، وإن شئت فقل قول واعتقاد وعمل، فهو قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويؤمن أن الولاء لأهل الإسلام والبراء من أهل الشرك من أصول الإيمان، وأن نصرة المسلمين ضد أعدائهم واجبة، وأن الجهاد الذي أمر الله به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته وأجمع عليه أئمة أهل السنة ماض إلى يوم القيامة، وكل من رفع راية حاد بها عن كلام الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان، وروع أهل الإسلام وعاون أهل الشرك وسفك دما حراما بغير وجه حق، فهذا من الإفساد في الأرض وليس من الجهاد في شيء. ويؤمن أن التحاكم للقرآن والسنة فرض واجب وأمر لازم على الأمة، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كما ورد في قوله تعالى أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله تجد فيه كفر وظلم وفسق، كما ذكر الله في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات وإن كانت نزلت في اليهود فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو متفق عليه عند جماهير أهل العلم. ولا يجوز أن يوصف من حكم بغير ما أنزل الله بواحدة من الثلاثة، أي بالكفر أو الظلم أو الفسق، إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع كما قرره أئمة أهل السنة والجماعة. فالحكم على الأعيان هنا ليس بالرأي والهوى والظن، ولكن بالعلم واليقين. حكم على الأعيان لما تقول الحكم غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، لكن لا تستطيع أن تحكم على معين وأن تقول أنه كافر أو ظالم أو فاسق إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع كما قررها أهل العلم، يعني مش بالهوى. فليحذر أغلب الذين زلت أقدامهم في هذا الباب بسبب أنه تحاكم لهواه ولم يحسن التعامل مع هذه القضية الخطيرة. فمنهم من كفر المجتمعات وكفر الناس، وهذا من يعني بكل أسف من انحرافهم عن منهاج السلف في هذا الباب. تمام، المسألة ليست بالهوى، المسألة مسؤولية. لو أنك كفرت إنسانا أو حكمت عليه بالكفر ستسأل عن هذه الكلمة بين يدي الله عز وجل. التحذير من تكفير الأعيان ده إجماع بين العلماء، ووضحوا أن هذا الأمر من الخطورة بمكان، ولا يخضع للأهواء ولا يخضع يعني الآراء الشخصية. دي مسألة لها أحكام شرعية ولا يتصدى لها إلا الكبار، وليس كل من هب ودب يتكلم في دقائق هذه المسائل. قال الشيخ: إن الحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أيضا: ويؤمن أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم إلا أن يرى منه كفر بواح ببرهان ساطع قاطع ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبهة تأويل. والسمع والطاعة في المعروف، فلو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، لأن الطاعة تكون في المعروف وبحسب الاستطاعة والمقدرة. ويؤمن أن إقامة الحدود في الإسلام حق بنص القرآن والسنة وإجماع الأئمة، كرجم الزاني المحصن وقطع السارق، وإقامة الحد لا تكون إلا لولي أمر المسلمين أو من عينه نائبا له لهذا الأمر. يعني إقامة الحدود مش منوطة بالأفراد، منوطة بحاكم المسلمين في عنقه هو، وهو المسؤول عنها. يعني مش أنت اللي تطبق الحد، حد السرقة أو حد الزاني المحصن إلى آخره أو حد الرجم، هذا لإمام المسلمين وليس لأفراد الناس. ويؤمن بأن اللحية فرض، وأن إسبال الإزار من الكبائر، وأن الختان من الإسلام، وأن النقاب من الإسلام. والقول بأنه بدعة جاهلية قول مبتدع ما قال به واحد من أئمة أهل السنة المعتبرين. طبعا كلام دليل بنقوله، لأن بعض العلماء يقولون ونؤمن أن المسح الخفي من الدين مثلا أو من السنة. خلاص، ليه؟ لأن البعض لا يرى هذا أصلا. خلاص، وهناك اختلاف مع بعض الفرق في بعض هذه المسائل، فعندما تذكر في عقيدة أهل السنة تأكيد على أنها مشروعة وتأكيد على أنها من الدين. لما نقول النقاب من الإسلام، ما تكلمناش فرضية النقاب أصلا، لأنها فيها خلاف، هل هو فرض ولا سنة، فريضة ولا فضيلة، فيها خلاف، لكن قطعا هو من الإسلام. لكن فريضة أو فضيلة أنا شخصيا أتمنى وجوب النقاب، تمام، لكن فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف معتبر بينهم. ومن أخذت بالقول الآخر أي بجواز كشف الوجه والكفين وجب عليها أن تلتزم بأحكام الحجاب، أن يكون ثخينا، أن يكون فضفاضا، ألا يصف ولا يشف، وأن يكون لا يكون مزركشا ولا مطيبا ولا يشبه لباس الكافرات، يعني تلتزم بشروط الحجاب. مش تفتكر لو حطت مثلا غطاء للرأس وتلبس ملابس ضيقة تظن أنها محجبة، لا، هذا ليس حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويوم ده معنى ان احنا نذكر ان اللحية فرض، عشان يطلع واحد يقول لك ايه اللحية دي براحتك، عايز تسيبها تسيبها، هتؤجر، مش عايز انت حر. لا، اللحية فرض، لان كل الاحاديث التي وردت في اللحية كلها جاءت بصيغة الامر، قصوا الشارب، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، الى اخره. ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه ومنكر ونكير، ويؤمن برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالأبصار، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا. ويؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان باقيتان، والجنة أعدها الله لأهل الطاعة والإيمان والإسلام، والنار أعدها الله لأهل الكفر والشرك والعصيان. وأن عصاة المسلمين لا يخلدون في النار لأن أصل التوحيد معهم، فإما أن يعفو الله عنهم ويرحمهم أو أن يأذن بشفاعة الشافعين لهم، وإما أن يعذبهم بذنوبهم في النار ثم يأمر بإخراجهم منها ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويؤمن أن من طعن في ثوابت الدين وصحيح السنة لا سيما صحيح البخاري فهو ضال مضل، ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم. ويؤمن بأن أفضل هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، ثم باقي الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. ويؤمن أن محبة الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان، وكلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم جميعا، وأنه يحب الكف عما شجر بينهم رضي الله عنهم من نزاع، وأمرهم إلى الله عز وجل، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فقد أصاب أجرا واحدا. وأن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمهم وكذبهم أو سبهم فهو مجرم منافق ضال، وقد يصل به الحال إلى الكفر عياذا بالله، كالفرق المارقة التي تخالف أهل السنة في القرآن وفي السنة وتكفر الصحابة. ويؤمن أن محبة آل بيت رسول الله من الإيمان، وأن أزواجه من آل البيت وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأن أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر الصديق التي برأها الله في كتابه، فمن قذفها بما برأها الله منه في القرآن فقد كفر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن الذي برأ عائشة. يعني لو أحد اتهم أمنا عائشة بالفاحشة هذا يكفر بنص القرآن لأن الله برأها في كتابه، فلا يحل لهؤلاء أن يفعلوا هذا الأمر. أيضا يؤمن شيخنا وهو لا يكفر أحدا من أهل القبلة، الكلام ده أنا سألت فيه مباشرة يا أخوانا، يعني مباشرة، ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأن الإصرار على الفعل لا يعني الاستحلال، وليس كل من تلبس ببدعة ووقع فيها فهو مبتدع، وليس كل من تلبس ووقع في كفر فهو كافر. فهذا لابد فيه من إقامة الحجة والبينة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي قررها أهل السنة والجماعة. وقد ابتلي الشيخ بمن افترى عليه وقال أنه يكفر مرتكب الكبيرة، وقد بيّن الشيخ ما يعتقده في هذا الباب مرارا، ومن ذلك أنه قال: أنا ما خطر ببالي قط في يوم من الأيام منذ عرفت يميني من شمالي أن أكفر فاعل الكبيرة، وأنا أعلم أيضا من كلام أهل العلم وهو مستقى من نصوص القرآن والسنة أن تكرار الذنب لا يدل على الإصرار، فبمجرد أن يفعل الإنسان الذنب ثم يكرره ثم يندم ويعزم على ألا يعود ثم يغلبه هواه فيكرره وهكذا دواليك، هذا التكرار للذنب لا يعد إصرارا، والإصرار هذا عمل قلبي إلى آخر ما قال. فليس الإصرار على الذنب معنى الاستحلال، ليس كل مصر مستحل للذنب، ننتبه إلى هذا. وهذا ما رد شيخنا يعني مرارا وتكرارا على هذه الفرية، وبين ما يعتقده في هذا الباب، وذكرت في كتاب الحقيقة ردود شيخنا في هذه المسألة. وختاما في هذا الباب، ويعتقد أن من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن خيرات الأمة بإقامة هذه الشعيرة، ويعتقد أن الكلام والرأي والخصومة والجدل والمراء محدث وهو من أسباب الرئيسة في فرقة الأمة، والخير في العلم النافع والعمل الصالح والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويعتقد أنه لا حزبية في الإسلام، ولا يجب ويجب أن يتبرأ من الحزبية والعصبية الجاهلية بكل صورها، وأن يتمسك فقط بالقرآن والسنة ومنهاج القرون الثلاثة الأول ومن تبعهم بإحسان، وأن ينأى أهل العلم والدعوة بأنفسهم عن مواضع الهلكة والشبهات حتى لا يظن بهم السوء. فلم يكن يوما داعما أو مؤيدا لحزب سياسي، وما ينقل عنه إيهاما بأنه دعم أو تأييد منه فهو محض افتراء عليه وتدليس وسوء فهم لكلامه. ويرى أيضا أن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض لأنهم غرباء، وأن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يفرق بين الهجر للدنيا والهجر للدين، لأن من علامات الخذلان أن يتكلم المرء في أخيه بالظن والهوى دون بينة. ويعتقد أنه ليس من الحكمة أن يرد على كل أحد افترى عليه أو أثار حوله شبهة ما دام علف عنه ما يعتقد في هذا الباب. وقد لقى الشيخ حفظه الله ورحمة الله على سيدنا الإمام، رحمة الله على سيدنا الإمام، لقي الكثير من هؤلاء الذين افتروا عليه. هذا الذي ذكرته هو ملخص ويعني اختصار لهذا الباب، لكن أردت أن أوقف المشاهد على هذا المعنى المهم الذي يتعلق بمعتقد الشيخ، حتى لا يأتي من ينسب إليه ما ليس من قوله أو يدعي عليه قول. عندما يتكلم في مسألة يتكلم بالضوابط الشرعية، ممكن تأخذ جزء من كلامه، تأخذ جزء وتقوم ببتر الكلام فتفهم الكلام فهما خاطئا، لا، أكمل الكلام، أكمل حتى تعلم ماذا أقصد من كلامي، حتى تعلم ماذا أريد من كلامي، حتى تعلم ماذا أريد من هذه العبارة أو من هذه المقالة. لكن بعض الناس سبحان الله يقتطع، يقوم بالقص وبتر الكلمات حتى يحقق ما يريد، يريد أن يسقط فلان أو يسقط فلان أو يفتري عليه الكذب أو أن يورطه في شيء ما فيجتزئ الكلام. فالإنسان يجب عليه، على كل إنسان، أن يتقي الله عز وجل إذا نقل عن أحد ينقل الكلام بتمامه ولا يقوم ببتر الكلام، فلا يأتي كما قلت مرارا، لا يحلم أو يطمح هؤلاء الذين يفترون على شيخنا الكذب أن يكذبوا على شيخنا ونحن أحياء. إذا نقلت كن أمينا في النقل، وقم بنقل الكلام كاملا ولا تجتزئ منه ما تريد، لأننا سنوضح أي تدليس يتعلق بهذا النقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.